لها
تسير الجبال على سرعة كمر السحاب تراح لها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، اللهم آمين. أجدد تحية وترحيب بفضيلة الشيخ أحمد جلال الداعي الإسلامي. مرحبا شيخ أحمد،
أهلا وسهلا بك.
جزاكم الله خيرا
وإياكم مشاهدين،
اللهم آمين. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه السلسلة من هذا البرنامج في ميزان حسناتكم،
اللهم آمين.
اللهم آمين. إخواني الكرام، تحدثنا في عدة حلقات فائتة عن أشراط الساعة، وآخر حلقة تحدثنا فيها عن المهدي وعن الأدلة التي فرضت فيه والملاحم التي خاضها ونهاية ملك المهدي. نتحدث اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن حلقة مهمة، وهي عن الدجال، وهي عن أشراط الساعة الكبرى. في الحديث عن هذه الحلقة نتعرف على علامات خروج الدجال، صفاته التي وردت كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، مكان خروج الدجال، أتباع الدجال، ما هي الفتن التي يأتي بها الدجال أو التي يظهر بها للناس، كيفية النجاة من فتنة الدجال، ثم نختتم بإذن الله تبارك وتعالى مقتل الدجال. يحدثنا الشيخ أحمد قبل أن نتحدث عن الدجال بالتفصيل في مقدمة عن علامات الساعة الكبرى. تفضل شيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، احنا لو جرينا الآن على المنهج اللي رسمه العلماء المتقدمين من علمائنا، أسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة وأن يحفظ كل علمائنا ومشايخنا المعاصرين، يتبين لنا أنهم قسموا الأشراط إلى أشراط صغرى وإلى أشراط كبرى. احنا بفضل الله على مدار 16 حلقة كنا بنتكلم فيها عن الأشراط الصغرى، والمهدي هو مرحلة هي نقلة من علامات الساعة الصغرى، ولكنها نقلة ما بين أشراط الساعة الصغرى وأشراط الساعة الكبرى. ليه قلت هي نقلة ما بين أشراط الساعة الصغرى وأشراط الساعة الكبرى؟ نظرا أن المهدي يحضر أشراط الساعة الصغرى ويكون في نهاية حكمه وملكه ظهور أشراط الساعة الكبرى كالدجال وكنزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. أما إذا تكلمنا في البداية قبل أن نبدأ الحديث عن الدجال كأول علامة من العلامات اللي هنتحدث عنها في أشراط الساعة الكبرى، لأن هي أول العلامات ظهورا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قرأت الآن معكم إحنا ماشيين ببعض في قصة كده، المهدي عمل إيه وسوى إيه لحد ما وصل لجزئية معينة إن الدجال ظهر بعد فتح القسطنطينية، فبيستعد المسلمين لقتاله بقيادة المهدي ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فكانت أول علامة من العلامات الكبرى كان المسيح الدجال. بس كان لازم نعرف أولا أو نقف وقفة مهمة جدا مع أشراط الساعة الكبرى. أشراط الساعة أو الساعة عامة كان محل حرص من الصحابة رضوان الله عليهم، يجلس بعضهم مع بعض يتذاكرون أمر الساعة ويتحدثون عنها ويستفيدون منها. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي سعيد: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الدجال. إحنا قاعدين مع بعض نتذاكر الدجال وكيف سنتعامل معه في هذا الوقت. اثنين، في حديث رواه مسلم في صحيح من حديث حذيفة بن أسيد قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تذاكرون؟ قلنا: نذكر الساعة. شفت مجالسهم مش مجالس لعن ولا شتيمة ولا طعن، ولكن مجالسهم يتذاكرون الساعة، وما أعدوا للساعة من عمل صالح، يتذاكرون الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. الساعة لا تقوم إلا إذا رأيتم قبلها، رأيتم قبلها 10 آيات. ودي اللي احنا بنسميها الآيات الكبرى أو العلامات الكبرى وأشراط الساعة الكبرى. قال صلى الله عليه وسلم: الدخان، الدجال، الدابة، طلوع الشمس من مغربها، نزول عيسى بن مريم، يأجوج ومأجوج، 6 و7 و8، وخسوف بالمشرق وخسوف بالمغرب وخسوف بجزيرة العرب، آخر حاجة وخروج نار من اليمن تطرد الناس إلى أرض محشرهم. كده العشرة. يبقى 1 الدخان، الدجال، الدابة، طلوع الشمس من مغربها، نزول عيسى بن مريم، يأجوج ومأجوج، كده 6. 3 خسوفات 7 و8 و9، 3 خسوفات، خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف بجزيرة العرب، ليكون العلامة العاشرة من أشراط الساعة هي النار التي تخرج من اليمن لحش الناس إلى أرض محشرهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم الحديث مع الصحابة عن أشراط الساعة الكبرى. ليه يا شيخ أحمد؟ لكي يعد الناس العدة لهذه الأشراط. علشان الكل يبادر إلى العمل الصالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال ستا، الحقوا نفسكم في العمل الصالح قبل ما يظهر ست علامات: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. اجتهدوا قبل ما تظهر هذه العلامات، لأن ظهور هذه العلامات إذا ظهرت خلاص خلاص ما عادش هينفع حد شيء إلا عمله اللي كان خده قبل كده. العلامات هتظهر فجأة وهتظهر مباغتة وهتظهر كلها وراء بعضها كما سيتبين لنا الآن. فالنبي أكد لنا أن العلامات دي إذا ظهرت ما عادش ينفع إيمان خلاص.
العلامات التي تظهر هذه الكبرى،
الكبرى. لذا قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجن، ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الثلاث حاجات دول: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، والدب. لو واحدة من دول طلعوا خلاص ما عادش حد بمجرد ما ظهرت العلامة يقول أتوب، ما عادش في توبة، ما عادش في رجوح، خلاص يبقى الناس على فسطاطين: فسطاط إيمان، فسطاط كفر، والعياذ بالله. فالنبي لما بيتكلم معنا عشرة ساعة بيقول لنا خدوا بالكم اجتهدوا في العمل الصالح من قبلها، لأن لو ظهرت ما عادش ينفع عمل صالح من بعدها. كذلك أيضا من حديث النبي الدائم وحديث الصحابة على عشرة ساعة، لأن الكل كان يعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العلامات الكبرى عبارة عن خرزات منظومة في عقد، لو أطعت العقد خرزات كلها تنزل وبعضها متسابعة. تاني النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا وقال لنا أن العلامات الساعة عاملة زي خرزات منظومة في عقد، لو انقطع العقد كل العلامات بسرعة بتبقى جاية وبعضها، زي ما هنشوف دلوقتي يظهر الدجال، ينزل عيسى بن مريم، تظهر الشمس من مغربها، وهكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خروج الآيات بعضها على إثر بعض، أو بعضها على إثر بعض، يتتابعن كما تتتابع الخرز في النظام. وفي رواية جميلة قالها النبي صلى الله عليه وسلم: الآيات خرزات، الآيات الكبرى، الآيات خرزات منظومات في سلك، فإذا يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. فالنبي كلمنا عن علامات الساعة باعتبار ان احنا اجتهد في العمل الصالح. النبي كلمنا عن علامات الساعة نظرا لانها اذا خرجت لا ينفع نفس ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. النبي حدثنا عن الايات الكبرى علشان يوضح لنا خدوا بالكم ان مشكلة الايات الكبرى انها تظهر فجأة. وضرب لها النبي صلى الله عليه وسلم مثالا عجيبا، فقال صلى الله عليه وسلم: ان مما اوحى الي ربي في امر الساعة، إن مما أوحى إلي ربي في أمر الساعة أن الساعة كالحامل المتم.
كالحامل المتم،
امرأة حامل وخلاص أتمت 9 شهور. كالحامل المتم التي لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادها ليلا أو نهارا. هي دي مشكلة الساعة، مشكلة العلامات الكبرى، إن إحنا ما نعرفش هي عاملة زي الحامل. يعني واحد متزوج وربنا رزقه بطفل، والطفل خلاص وصل لشهر التاسع في بطن الام،
مش عارف
ممكن الام في لحظه تصرخ صرخه الولاده يطلع يجري، هو مش عارف الصبح ولا بالليل. فالنبي يقول لنا خدوا بالكم، ما هي ممكن تكون الصرخه قبل ما يكون الانسان استعد، ممكن تكون الصرخه قبل ما يكون الانسان اجتهد في العمل الصالح. فالنبي قال لنا انتوا اجتهدوا من قبلها، وده السر اللي النبي قاله: بادروا بالاعمال الستة، الحقوا نفسكم بالاعمال قبل ظهور 6 حاجات، وذكر منهم 5 من أعمال من أشراط الساعة الكبرى.
نعم، ما شاء الله، الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا توبة نصوحة.
آمين يا رب، آمين يا رب.
الشيخ أحمد، مقدمة عن علامات الساعة الكبرى سريعة، جزاك الله خيرا. نريد أن نتعرف على الدجال، هذه أعظم فتنة كما نعلم، علامات خروجه، صفاته التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. سمعنا كلام كثير كما تكلمنا عن المهدي، وان في ناس بتنكره، وفي ناس بتقول ما فيش احاديث وردت فيه. كذلك الدجال، في ناس بتقول ان الدجال ظهر، في ناس بتقول الدجال ما ظهرش اصلا وفيش حاجه اسمها دجال. نريد ان نتعرف على الدجال.
في البدايه يا شيخ احمد، احنا واخدين على قاعده من اول ما بدانا، انه ما من صغيره ولا كبيره متعلقه بامر الساعه الا وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
يعني حتى يبين شكل رجله عامل ازاي، شكل عينه عامل ازاي، راسه عامل، شعره شكله ايه. انت متخيل النبي رسم لينا التفاصيل كامله. تعال من البدايه نقول ان اعظم فتنه ستعرفها البشريه منذ خلق ادم،
نسال الله العافيه،
الى قيام الساعه لن تعرف البشريه فتنه اعظم من فتنه المسيح الدجال. الحديث اللي دايما بيرعبني يا شيخ احمد في تعظيم فتنة الدجال، ان النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس خطيبا فقال: انه قد اوحي الي انكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال. يبقى مين الاقوى؟
الدجال طبعا
اقوى من فتنة القبر.
سبحان الله.
النبي لما حب يقرب للناس عظيم فتنة القبر قال لهم ان فتنة القبر عامله زي فتنة الدجال،
بالرغم من ضخامة فتنة القبر الا انها النبي صلى الله عليه وسلم
الفتنة اللي احنا دايما بنتعوذ منها، يعني نعوذ بك من فتنة المحيا والممات،
نذكرها في صلاتنا وفي تشهدنا ودعائنا.
سبحان الله. الا ان النبي يقول في خطبة له: الا انه قد اوحي الي انكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال. قريب من فتنة الدجال، فضرب ان الدجال ده اعظم فتنة يلي مباشرة فتنة القبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم في صحيحه من حديث هشام بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، وفي رواية أمر أكبر من الدجال. لذا ما بعث الله عز وجل نبيا من الأنبياء إلا وأوحى الله لهذا النبي أن ينذر قومه الدجال. قال صلى الله عليه وسلم بينما عندما قام في الناس خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني أنذركموه، وما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال، ولقد أنذر نوح قومه الدجال، ولكني سأقول فيكم فيه قولا لم يقوله نبي قبلي، إنه أعور وإن الله ليس بأعور. ما من نبي يبعثه الله سبحانه وتعالى إلا ويحذر أمته الدجال. لماذا الحديث عن الدجال؟ أولا فتنته عظيمة زي ما خدنا الآن. الأمر الثاني إن فتنة الدجال مرعبة للناس. وانت عارف لما الإنسان يكون مرعوب من شيء معين ما يعرفش يتصرف، ما يعرفش يتصرف إزاي. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر: لا يدخل المدينة رعب الدجال. ده دليل إن سيرة الدجال بس رعب بالنسبة لمين؟
للناس،
للخلق. علشان كده بعد ما فتحوا قسطنطينية بعثوا 10 فوارس يبصوا في ايه بيحصل. هم من خير الفوارس على وجه الارض يومئذ، لانهم عارفين رعب الدجال. الناس سابت الغنائم وسابت الاموال وسابت كل حاجة خايفين على اهاليهم من فتنة الدجال.
لكن ربنا سبحانه وتعالى عافى اهل المدينة من هذا،
عافى اهل المدينة من هذا.
طب كيف نجمع، وحضرتك ذكرت ان اهل المدينة قد يغادروا المدينة الى الشام حيث المهدي، وقد يظهر الخراب في المدينة وقتها.
جميل. ولكن يبقى فيها أهل الإيمان، ولكن الغالبية خراب، ولكن فيها أهل الإيمان. ونعرف الآن أن من أشد الناس على الدجال هنقول رجال في زمن الدجال شاب يخرج من أهل المدينة للدجال، فيقول له أنت الدجال.
من أهل المدينة،
من أهل المدينة،
لا زال في المدينة صالحون.
طبعا
صالحين
طبعا. فيقسمه الدجال شطرين، ثم يمشي بين الشطرين، ثم يقول له قم، فيقوم، فيقول له: والله ما زدت فيك إلا بصيرة، أنت المسيح الدجال الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم.
الله العظيم.
يبقى إذن الدجال رعب، الدجال رعب. الأمر المشكلة ليه نتكلم على الدجال؟ لأن الدجال إذا ظهر ما عادش هينفع إيمان حد، كما ذكرت الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، منها طلوع الشمس من مغربها والدجال والدابة. الأمر الذي يلي ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الكلام عنه، والصحابة كانوا دايما بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه. يقول المغيرة بن شعبة: ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال مثلي. أنا أكثر واحد كنت بقعد مع النبي أقول له: إيه الدجال وإيه قصته، وعايز أسمع وعايز أعرف. وفي حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن المسيح الدجال فأطنب في ذكره. فحديثنا عن الدجال والإطناب فيه ده منهج، منهج النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني ممكن نقول يا شيخ أحمد أن الأحاديث التي وردت في الدجال وصلت حد التواتر كما في طبعاً حديث المهدي.
طبعا
فلا
طبعاً
مجال لإنكاره أو التهويل أو التكذيب.
طبعا. ويقول الإمام السفارين رحمه الله: وينبغي لكل عالم، ودي نقطة بنقول يا ريت توصل لعلمائنا ومشايخنا، وينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الناس، بين الأولاد وبين النساء وبين الرجال، لا سيما في الزمان الذي اشرأبت فيه الفتن وكثرت فيه المحن واندرست فيه معالم السنن، وصارت السنن فيه كالبدع، والبدع شرع يتبع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشيخ بيقول ينبغي على كل عالم أن يحدث الناس بحديث الدجال، مش عارفين كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفاجئهم بولدها، من ليل ولا نهار ممكن بين عشية وضحاها الدجال خرج. لازم نعلم الناس. طب احنا كنا تكلمنا ان قبل خروج المهدي الله سبحانه وتعالى مهد لخروجه بعلامات، هل قبل خروج الدجال هناك علامات تنبئ بخروج الدجال؟ نعم هناك علامات تنبئ بخروج الدجال. منها واحد، بص اللي جاي دي، ان يذهل الناس عن ذكره،
ان يذهل الناس عن ذكر الدجال.
وتترك الأئمة ذكر الدجال على المنابر وفي الدروس وفي المحاضرات. جعل النبي ذلك علامة من العلامات.
أظن شيخ أحمد هذه العلامة متوفرة الآن بقوة.
طبعا روى الإمام أحمد في مسنده وابن أبي عاصم في الأحد والمثاني عن راشد بن سعد قال نادى منادي ألا إن الدجال قد خرج، فلقيه مصعب بن جثامة رضي الله عنه فقال لولا ما تقولون لأخبرتكم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. إذا الأصل مهم جدا، إحنا لازم نبلغ الناس دائما بهذه الأحاديث. العلامة الثانية، يخرج الدجال في خفة من الدين وإدبار من العلم. هيخرج الدجال في وقت الدين عند الناس خفيف. الأمر الثاني، العلم عند الناس قليل. وهذا ما رواه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بإسناد قال عنه الهيثمي إسناده رجاله رجال الصحيح. من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال يخرج في خفقة من الدين، وفي رواية خفة من الدين وإدبار من العلم، وإدبار من العلم. سبحان الله، في زمن الصحابة الدين كان ظاهرا، الدين كان ظاهر. فحصل موقف لطيف جدا ذكره الحاكم في مستدركه بإسناد حسن عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال بينما هو جالس يحدث الناس، حذيفة بن أسيد صحابي قاعد بيحدث الناس ويعلم الناس الدين، وإذا برجل ينادي ألا إن الدجال لخرج، ألا إن الدجال قد خرج، ألا إن الدجال قد خرج. فحذيفة بن أسيد عمال يتبع المساجد ويبص الحلقات العلم والدين في كامل قوته والأخلاق والعلم منتشر وحلقات العلم في كل مكان. فنظر إليه بكل طمأنينة وقال أما إنه لو خرج الدجال في زمانكم لرمته الصبيان بالخلف. الدجال لو خرج في زمانكم العيال الصغيرة ترميه بالطوب. ليه؟ هو يعلم يقينا أن الإيمان قائم والدجال لا يخرج إلا في زمن خفة إيمان، ولكن الدجال يخرج في بغض من الناس. يعني بغض من الناس، تباغض، تناكر، اختلاف اللي اتكلمنا عنه في حديث المهدي، اختلاف من الناس، وخفة من الدين، وسوء ذات بين، وسوء ذات بين. شوف الكلام، شوف وصف النبي امتى يخرج الدجال،
كأنه يصف بيئة بأثناء الحالية لخروج الدجال.
فسبحان الله، حذيفة بن أسيد يقول لا الدجال ما يخرجش في زماننا، لا يخرج في زمن الصحب الكرام، أهل بيت النبي موجودين رضي الله عنهم أجمعين، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس، الصحب والآل بيعلموا الناس الدين والعلم منتشر في كل مكان. يخرج إزاي؟ المحبة والمودة قائمة بين الصحب والآل وبين الناس، يخرج الدجال إزاي؟ فيقول لا، ده لو خرج الدجال في زمانكم أولادكم الصغيرين يحلفون بالطوب، ولكن الدجال يخرج. وأن ضرب لنا ثلاث علامات، واحد في بغض من الناس، في تباغض بين الناس، وخفة من الدين، وسوء ذات بين. دي العلامات اللي تؤهل لخروج الدجال. كذلك أيضا من العلامات اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضح إن هي إذا ظهرت خرج الدجال، سبحان الله، لله الأمر من قبل ومن بعد. يقول إن أمام الدجال سنين خداعة، إن أمام الدجال سنين خداعة، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، ويتكلم فيها الرويبضة. العالم الناصح يشتم ويهان ويسجن ويضرب ويقتل، والفاجر العاصي الراقصة تكرم كأم مثالية، والشيخ يسجن. في هذه السنين الأمين يرمى في السجون، الأمين لا يمكن من الوظائف اللي يكون عليها أمين، ولكن ينحى تماما ونجيب الخاين نحطه في هذا المكان.
صحيح.
الإنسان اللي إيديه عفيفة لا تأكل الحرام، ده ما لناش دعوه، مش عايزينه، احنا عايزين الحرامي اللي بيسرق. هذه السنوات الخداعة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي بتكون مقدمة لخروج الدجال. قالوا يا رسول الله وما الرويبضة؟ قال الفويسق.
الفويسق
يتكلم في أمر العامة. وفي رواية صحيحة قال الوضيع من الناس هو اللي يتكلم، يطلع واحد يطلع في التلفزيون كده ويتكلم عن الدين عن الدين، فيأتي يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم هو ده الرويبضة. النبي لما طلع للإسراء والمعراج طلع بسستة فانضغط ضغطة فهب طلع فوق. ما هو ده الزمن بتاعنا،
بسم الله العفو العافية.
هو ده الزمن بتاعنا، النبي طلع في الإسراء والمعراج بسستة بيتكلم في الدين. هؤلاء هم الرويبضة، هؤلاء هم الرويبضة. زماننا من أشبه الأزمان لخروج الدجال. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم جعل من علامات خروج الدجال فتح قسطنطينية، كما قال صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح قسطنطينية، وفتح قسطنطينية خروج الايه؟ خروج الدجال. كذلك ايضا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من العلامات. يبقى احنا نلاحظ كده، يبقى الدين خف في قلوب الناس، الاخلاقيات بيننا وبين بعضنا خفت، التباغض وسوء ذات البين، العلم قل جدا، بدأت الأئمة على المنابر لا تنشغل بأمور الآخرة ولا بتذاكر أمور الآخرة، فنسي الأئمة على المنابر الدجال ونسي الناس الحديث عن الدجال،
مع تكذيب الصادق وتصديق الكاذب
مع انقلاب الموازين، الصادق كاذب والكاذب صادق، الأمين خائن وخائن أمين، انقلاب الموازين. بعد ذلك ربنا عز وجل يفتح لأهل الإيمان الحق
قسطنطينية، سبحان الله.
ثم بعد ذلك يذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامة أخرى من علامات خروج الدجال، وهو قحط شديد يصيب الناس قبله بثلاث سنوات.
نسأل الله العافية. شيخ أحمد آسف، نقف عند هذه العلامة، القحط الشديد يصيب الناس، أسأل الله أن يخلصنا وأن يعافينا والمسلمين.
آمين.
اللهم آمين. لعلنا نكمل ذلك في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا إخواني الكرام على حسن المتابعة. نكمل غدا بإذن الله عز وجل مع الشيخ أحمد جلال علامات خروج الدجال والأحداث التي تسبق خروج الدجال ومكان خروجه وأتباعه، ومن الذين يثبتون في فتنة الدجال، وما سيحدث في ذلك من تفاصيل بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا قربت ساعة يا لها زلزلت الأرض زلزالها، تسير الجبال على سرعة كمر السحاب تراحى.